الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى سيرة الأعراف إلى قوله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أي أثبت لنا فيها فطنة حسنة كالعافية والحياة الطيبة والتوفيق للطاعة. وفي الآخرة أي حسنة أيضا، وهي المثوبة الحسنى والجنة. إنا هدنا إليك، هدنا أي تبنا إليك، يقال هذا إليه يهود إذا رجع وتاب فهو هائد. ولبعضهم: يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك هد هد. يا راكب الذنب هد يعني ارجع وتب هد، فكرر الفعل للتأكيد: يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك هد هد. الهد هد الطائر المعروف. وقال آخر: إني امرؤ مما جريت هائد، إني امرؤ مما جريت هائد يعني راجع وتائب. قال أبو البقاء: المشهور ضم الهاء، يعني هدنا إليك، هدنا إليك، وهو من هذا يهود إذا تاب، وقرئ بكسرها يعني إما هدنا إليك، هدنا كسر الهاء قراءة أخرى، من هذا يهيد إذا تحرك أو حرك. إما هدنا إليك يعني إما حركنا إليك نفوسنا، وعلى القراءتين هدنا وهدنا يحتمل الوجهين البناء للفاعل وللمفعول. عن القراءتين يعني إنا هدنا إليك، هدنا يحتمل يعني بمعنى يعني إن ملنا إليك، أو أمرنا غيرنا، أو حركنا أنفسنا، أو حركنا غيرنا. عن القراءتين يحتمل البناء المفعول والبناء للفاعل: إنا هدنا إليك، وإنا هدنا إليك بمعنى ملنا أو أملنا غيرنا، أو حركنا أنفسنا أو حركنا غيرنا. وذلك لاتحاد الصيغة وصحة المعنى. اتحاد الصيغة هدنا وهدنا تصلح للفاعل البناء المعلوم والمفهوم، كذلك لصحة المعنى وإن اختلف التقدير. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أتى. قال استئناف، وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه الكلام، كأنه قيل هذا دعاء موسى وقومه. قال موسى في الدعاء: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، كأن سائل يسأل يقول فماذا قال تبارك وتعالى في جواب دعاء موسى. فقيل: قال عذابي أصيب به من أتى، أي يعني من أساء تعذيبه من العصاة ورحمتي وسعت كل شيء. تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان والجنة، كما قال تعالى: يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته يعني في جنته، ورحمة تطلق الرحمة على الجنة. ولعلها هي المرادة هنا، قال عذابي أصيب به من أساء ورحمتي وسعت كل شيء، يعني جنتي وسعت كل شيء، بدليل مقابلتها بالعذاب قبله، كما قال الآية التي ذكرناها، ويقول تعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والله تعالى أعلم. فسأكتبها، أي هذه الرحمة، فسأكتبها للذين يتقون، أي يتقون الكفر والشرك والمعاصي، ويؤتون الزكاة، أي يعطون زكاة أموالهم، والذين هم بآياتنا يعني بكتابنا ورسولنا يؤمنون، أي يصدقون. قال الجزري تدل الآية على حسن سؤال نعيم الدنيا كما يحسن سؤال نعيم الآخرة، وتدل على أن الواجب على الداعي أن يقرن بدعائه التوبة والإخلاص، لأنهم قرنوا هنا التوبة والرجوع بقولهم إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، قرنوه بالدعاء. وتدل على أنه تعالى ينعم على البر والفاجر، ينعم على البر والفاجر ويخص بالثواب المؤمن، فلذلك فقل، فقال تبارك وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أي هذا الرحمة إلى آخره. وكما قال تبارك وتعالى من قبل في أوائل يعني السورة قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في الحياة الدنيا لكن يشاركهم فيها الكافرون، هي للمؤمنين لكن في الواقع في الدنيا أنه يشاركهم فيها الكافرون، لكن يوم القيامة ستكون خالصة يوم القيامة دون أن يشاركهم فيها المشركون كما كان الحال في الدنيا. ومن تأمل هذا السؤال والجواب عرف عظيم محل هذا البيان، لأنه عليه السلام سأل نعيم الدنيا والدين عقيب الرجفة، فكان من الجواب أن العذاب خاصة يصاب به من يستحقه، فأما النعم فما كان من باب الدنيا يسع كل شيء يصح عليه التنعم، وما كان من باب الآخرة يكتب لمن له صفات ذكرها. وتدل على أن الرحمة لا تنال بمجرد الإيمان الذي هو التصديق حتى ينضم إليه الطاعات فيبطل قول المدعى، لأنه قال فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون، لم يقتصر على التصديق حتى أضاف إليه العمل، فهذا يبطل قول المدعى بزعمهم أن الإيمان مجرد المعرفة ولا يدخل في مسماه العمل. ثم أبدل تبارك وتعالى من الموصول الأول هذا الموصول أيضا فقال الذين يتبعون رسول النبي الأمي، هؤلاء الذين سيكتب الله لهم رحمته في الآخرة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، فالذين بدل من الموصول الأول، بدل عن كل أو منصوب على المدح أو مرفوع عليه، يعني الذين أو هم الذين يتبعون الرسول أي الذي أرسل إلى الخلائق لتكميلهم، الذين يتبعون الرسول النبي يعني الذي نبئ بأكمل الاعتقادات والأعمال والأخلاق والأحوال والمقامات من جهة الوحي، النبي الأمي يعني الذي لم يحصل علما من بشر، الذي لم يحصل علما من بشر، الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذي يجدونه مكتوبا أي باسمه محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام ونعته في التوراة والإنجيل، توجد إما التصريح بأسماء الرسول عليه السلام كمحمد وأحمد أو بصفته ونعوته، أي نعم الذي يجدونه مكتوبا أي باسمه ونعوته عندهم، زيد هذا لزيادة التقرير عندهم زيادة التأكيد، وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلا، يعني أي يهودي أو نصراني الآن في بيته أو معه نسخة من التوراة أو من الإنجيل فعنده، كل يهودي كل نصراني عنده وبين يديه هذا الكتاب الذي يقدسه عنده صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اسمه في كتابه، ولكن يعني التحريف والتسليم يعني أدفى الآن إلى عدم وجود يعني لفظ صريح باسم الرسول عليه السلام، وإن كانت صفاته ما زالت حتى هذه اللحظة موجودة بين أيديهم رغم خبرتهم وباعهم الواسع العريض في التحريف والحذف والتبديل كما تنبيه الله تعالى. فهذه يعني فائدة قوله عندهم يعني أنه حاضر معهم، الحجة قائمة عليهم في كل حال، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وأعرف المعروف الإيمان بالله ووحدانيته والشرائع ومكارم الأخلاق، لأن جميع ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما بالشرع، كل ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما بالشرع، وينهاهم عن المنكر الكفر والشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق، لأن العقل والشرع ينكرانه ويحل لهم الطيبات، يعني التي حرمت عليهم لمعاصيهم. يحل عليهم الطيبات، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقصدهم عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فعقوبة لهذه المعاصي حرمت عليهم أشياء كانت حلالا عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عنهم إصبهم والأغلال التي كانت عليهم، ويحل لهم الطيبات، يعني التي كانت قد حرمت عليهم عقوبة لهم من قبله في كتبها، ويحرم عليهم الخبائث، أي التي كانوا يتناولونها، كالخنزير والميتة والدهين. هذا في باب المأكولات. ويضع عنهم ذلك التكاليف، ويضع عنهم إصبهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصب هو الأمر الذي يسكن عليهم من التكاليف السابقة، سواء سابقة وعفيرة أيضا كانت عليهم. والأغلال التي كانت عليهم، الأغلال جمع غل، وهو ما يوضع في العنق أو اليد من الحديد، يستعار للشرائط الحرجة والمواثيق الشديدة. والمقصود بقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أنه صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم ما كلفوه منها، يخفف عنهم ما كلفوه من هذه الشرائع الحرجة والشديدة. وهذا في ذات العبادات. فالذين آمنوا به، أي بالنبي محمد، النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وعزروه، يعني عظموه ووقروه ونصروه، أي على أعدائه في الدين، فمنعوهم عنه، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الكريم، فأحلوا حلالا وحرموا حراما. وقوله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، بما تتعلق كلمة معه؟ قد يقال أو لا يقال: القرآن أنزل مع جبريل، فما معنى أنزل معه؟ لا يقال ذلك ولا يصح هذا السؤال. كلمة أنزل معه يقولون هو القرآن أنزل مع جبريل، فكيف في حق الرسول على السلام قيل أنزل معه؟ هو واتبعوا النور الذي أنزل معه. لا يصح هذا الجواب. لماذا؟ لأن المراد أنزل مع نبوته، أنزل مع نبوته، لأن استنباءه كان مطلوبا للقرآن مدفوعا به، لأن القرآن أول ما نزل، فكما نزل الوحي بالقرآن نزل أيضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا به. هذا أول تفسير لمعنى قوله واتبع النور الذي أنزل معه، يعني النور الذي القرآن الذي أنزل مع نبوته، لأن القرآن اقترن به بتنبيهه صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق معه باتبعه، يعني واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي، لأن الآية فيها إيه؟ الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا النور مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا النور يعني اتبع القرآن مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتكون هنا إشارة إلى العمل بسنته صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وبما أمر ونهى عنه، فيكون أمرا بالعمل بالكتاب والسنة، أو هو حال، يعني اتبعوا القرآن كما اتبعه مصاحبين له في اتباعه. وفي التعبير عن القرآن بالنور المنبت عن كونه ظاهرا لنفسه لإعجازه، واتبعوا النور الذي أنزل مع النور، هنا وصف القرآن بأنه نور. لماذا؟ لأنه ظاهر بنفسه لإعجازه، ومظهرا لغيره من الأحكام لمناسبة الاتباع. أولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالرحمة والناجون من النقمة. وهنا تنبيهات. يقول القصري: الأول، يظهر من سياق الآية أن قوله تعالى قال عياري أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء إلى أخيه، يظهر أن هذا جواب لموسى عليه السلام، وذلك أنه دعا بالمغفرة لقومه أجمعين، كذلك طلب أيضا حسنتي الدنيا والآخرة لهم. فأجيب أولا بأن ذلك لا يحصل لقومه كلهم برا أو فاجرا، لما سبق من تقدير سبحانه وتعالى العذاب لمن يشاء من الفجار حكمة منه عدلا. ولذلك قرأ الحسن وزيد بن علي هنا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، كأنه قرأوه هنا يعني من قال عذابي أصيب به من أساء، من أساء يعني من الإساءة. واضح. وفي قوله أن ما أصاب قومه من الرجفة هو من عذابه تعالى الذي جاء إصابتهم به لأفاعيلهم، وثانيها أنه لا يستأهل كتابة الحسنتين في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلا المتقون المتصدقون المؤمنون بالآيات المتبعون للنبي الأمي، فمن استقام على هذه الشرائط كتب له ذلك. ولا يقال على هذا كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه، كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه. أنكم لو تأملتم الآيات هذه عبارة عن دعاء من موسى عليه السلام لقومه، فانظر كيف أتى الجواب، يعني الجواب يكشف لنا عظمة المقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، يعني هذا الحوار وهذا الدعاء والإجابة التي جاءت قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين، فانظر كيف عظم الله عز وجل قدره ونوه به يعني فيما أوحاه إلى موسى. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم استطرد عز وجل في وصف هؤلاء المؤمنين فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا لا يقال كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه، لأن نقول الاتباع أعم يعني في اتباع بالقوة وهو الإيمان به عليه الصلاة والسلام إجمالا، فكل من تقدم على زمن بعثته يعني كل من تقدم من المسلمين من أمة موسى أو عيسى عليه السلام قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام فهم يجب عليهم أن يؤمنوا به إيمانا مجملا، إيمانا مجملا، وأن يصدقوا بأخباره التي وردت على ألسنة يعني رسلهم تبشيرا به صلى الله عليه وسلم. وإما بالفعل اتباع فعلي وحقيقي وليس مجرد القوة، وهو لمن لحق زمان بعثته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة تثبت أن موسى عليه السلام بشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه عرف بشأنه وأعلم بشأنه بأن كتابة الرحمة موقوفة على اتباعه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين، فذكر صفات هؤلاء الذين يستحقون الرحمة، ومن صفتهم الأساسية أنهم يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. وقال بعضهم إن جواب موسى ينتهي إلى قوله تعالى والذين هم بآياتنا يؤمنون، ثم استأنف تبارك وتعالى بقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخره، فكأنه تعالى أعلم موسى بأنه ذو عذاب يصيب به من يشاء كما أصاب أصحاب الرجفة، وذو رحمة واسعة تكسب للمتقين المتصدقين المؤمنين بالآيات، أي تأمر قومك بأن يكونوا من الفريق المرحوم بالمشي على هذا الوقت المرفوض. ثم استأنف تعالى الإخبار عمن يتبع النبي الأمي بأنهم المفلحون حقا، وعليه فيكون قوله الذين يتبعون هذا مبتدأ وخبره قوله تعالى أولئك هم المفلحون. وتكون القصة استتبعت أعقاب بني إسرائيل لأنهم إذا اتبعوا النبي الأمي كانوا هم المفلحين. وجوز بعضهم أن يكون قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ارتجال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أطلب به إعلام أهل الكتاب المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا اتبعوه وآمنوا به وصدقوه حقت لهم رحمته تعالى الواسعة، وإلا فلا يأمنوا أن يصابوا بانتقامه تعالى كما جرى لأسلافهم. وفي ذلك كله من التنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأسماعه المتقين ما لا يخفى. التنبيه الثاني أن الرحمة تطلق على التعطف والمغفرة والإحسان. يقول القاسمي: وعندي أن القرآن الكريم قد تطلق فيه على الجنة. القرآن الكريم قد تطلق كلمة الرحمة يراد بها الجنة، كما قال عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته. في رحمته يعني الجنة، بدليل أنه قابلها بقوله: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلعل الرحمة في قوله تعالى هنا: ورحمتي وسعت كل شيء، بمعنى الجنة، بدليل أنه قابلها أيضا بالعذاب. قال: عذابي أقيم من أشاء، ورحمتي يعني الجنة. وقال أبو منصور: ما من أحد مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنيا، بها يتعجثون ويؤاخون ويواجدون وفيها ينقلبون، لكنها للمؤمنين خاصة في الآخرة، لا حظ للكافر فيها. وذلك قوله: فسأكتبها، يعني الجنة، للذين يتقون، يعني يتقون معصية الله وخلاف أمره عز وجل، ويؤتون الزكاة، كقوله تعالى: كل من حرم دينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. جعل طيبات الدنيا ونعيمها مشتركة بين المسلم والكافر، خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، لا حظ للكافر فيها. فعلى ذلك رحمته نالت كل أحد في هذه الدنيا، لكنها للذين آمنوا واتقوا الشرك خاصة في الآخرة. والله تعالى أعلم. يحتمل أيضا في قوله عز وجل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أنهم سألوا الرحمة، فقال: سأكتبها للذين يتقون معاصي الله ومخالفته. ومع أن الزكاة تدخل في التقوى الذين يتقون، لكنه أفردها، ستكتب الذين يتقون والذين يؤتون الزكاة، مع أن الزكاة من التقوى، لكنه أفردها مع دخولها في التقوى قبل لعلوها وشرفها، فإنها عنوان الهداية، ولأنها كانت أشق عليهم فذكرها لئلا يفرطوا فيها. أما وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه النبي الأمي، وصفه بكونه أميا لا يكتب ولا يقرأ، فهذا أمر مقرر مذكور. ولا شك أن هذا من أعظم يعني علامات الإعجاز في نبوته صلى الله عليه وسلم. هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أم لا؟ يعني الراجح أنه لم يكتب قطعا. لماذا؟ لأن قوله فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضحه في الروايات الأخرى، فأمر عليا فكتب، يعني أن عليا هو الذي كتب. ومعروف أن تقول كتب السلطان إلى الولاء أمرهم بكذا وكذا، هو يكون له كاتب يكتب، لكن هو لا أمر بذلك، فيصح أن ينسب إليه أنه كتب، وإلا يكتب هو بنفسه في الحقيقة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي نسبة إلى أمه، إلى أمة العرب، الأمي نسبة إلى أمة العرب، لأن الغالب عليهم كان ذلك، أنهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كما جاء في الحديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. طبعا لا يقصد بهذا يعني إن أمة أمية دعوة للأمية أو تحديد الأمية، وإنما المقصود أن شريعتنا شريعة سهلة ميسورة لكل الناس، ابتداء من الأمي الذي لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، يستطيع أن يقيم شعائر هذا الدين عن طريق معرفة علامة الظاهرة، مثلا في مواقيت الصلاة، في دخول الشهر العربي، بمعرفة الصيام أو الحج وغير ذلك من المواقيت، فيعتبر فيها ما هو معهود عند الأميين، لا يخاطب طبقة خاصة من المؤهلين للنظر في الفلك والحسابات والجدول وهذه الأشياء، وإنما شريعة أمية سهلة تخاطب بما هو معروف ومعهود عند يعني الأميين. فالإشارة هنا إلى بساطة الشريعة وسهولتها. وأما نسبته إلى أم القرى فلأن أهله كانوا كذلك، أو إلى أمه، الأمي ينسب إلى أمه، لأن العلم أمر مكتسب، علم القراءة والكتابة غير من العلوم، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا بقي الإنسان على اصل الخرقة التي خرج بها من بطن امه ينسب الى امه، يعني الحالة التي خرج بها من بطن امه لم يكتسب علما فيوصف بانه امي. فاذا تعلم خرج على هذه الحالة، اذا بقي عليها من حيث القراءة والكتابة وصف بانه امي. طبعا لا يعني كون الانسان اميا لا يقرأ ويكتب انه ليس بعالم، انه ليس بعالم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله علما، يعني علما عظيما، بل علم الأمم بأكملها وتحدى العرب الفصحاء البلغاء. ووصف الأمية في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح له عليه الصلاة والسلام. وقيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي قيل إنه منسوب إلى الأم، إلى الأم، الأم بمعنى إيه؟ القصر. ولا آمين البيت الحرام، الأم هو القصر، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم المقصود. أما ضم الهمزة يعني يكون أصله الأمني، لكن ضمت الهمزة من باب تغيير النسب. ويؤيده قراءة يعقوب الذين يتبعون الرسول النبي الأمني، الأمني من القصر لأنه مقصود. وإنما وصفه تعالى به بهذا الوصف لأنه أمي تنبيها على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته، كمال علمه عليه الصلاة والسلام مع كونه أميا هذه إحدى معجزاته، فهي له مدح وعلو كعبة لأنها معجزة له، كما قال البوصيري كفاك بالعلم في الأمي معجزة، كفاك بالعلم في الأمي معجزة. كما أن صفة التكبر لله مادحة وفي غيره ذامة. واضح؟ في حق النبي عمليه صفه الامي هي مدح له لانها من كبريات معجزاته. واضح؟ مع كونه اميا الا انه اوتي هذا العلم من عند الله سبحانه وتعالى. في حق غيره قصف له تماما، كما يوصف الله سبحانه وتعالى بانه ايه؟ الجبار المتكبر. ففي حق الله التكبر مدح، وفي حق غيره التكبر ذنب. أما قوله تبارك وتعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية، إشارة إلى بشائر الأنبياء عليهم السلام بنبوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الماوردي في أعلام النبوة قال رحمه الله تعالى إن لله تعالى عونا على أوامره وإغناء عن نواهيه. فكأن أنبياء الله تعالى معانون على تأسيس النبوة. الأنبياء حينما يأتي أحدهم ويعني يدعي النبوة فإن الله سبحانه وتعالى يسهل لهم هذا الأمر، يسهل لهم هذا الأمر أنهم إذا خرجوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان بنبوتهم يكونوا قد سبق من قبله تأثير نوع من الإرهاصات والبشارات السابقة التي تسهل وتؤسس لهم بناء النبوة حتى قبل أن يبعثوا. يقول فكأن أنبياء الله تعالى معانون على تأسيس النبوة بما تقدمه من متائرها وتبديه من أعلانها ودعائرها ليكون السابق مبشرا ونذيرا واللاحق مصدقا وظهيرا، فتدوم بهم طاعة الخلق وينتظم بهم استمرار الحق. وقد تقدمت متائر من سلف من الأنبياء بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مما هو حجة على أممهم ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم بما أطلعه الله تعالى على غيبه ليكون عونا للرسول وحثا على القبول. فمنهم من عينه باسمه صلى الله عليه وسلم، ومنهم أي الأنبياء السابقين من ذكره بصفته، ومنهم من عزاه إلى قومه، ومنهم من أضافه إلى بلده، ومنهم من خصه بأفعاله، ومنهم من ميزه بظهوره وانتشاره. وقد حقق الله تعالى جميعها فيه حتى صار جليا بعد الاحتمال ويقينا بعد الازدياد. ثم سرد الماوردي البشائر من نصوص كتبه. وقد سبق من قبل ان بينا يعني كيفيه الاستدلال على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان الاستدلال على صحه النبوه يقوم على اسس، على يعني امور خمسه مما يستدل به على صحه النبوه. قلنا اول شيء الايه؟ الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، فإن الأنبياء لهم صفات لا يشركهم فيها غيرهم من البشر، هناك صفات خاصة بالأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم تتعلق بنسبهم بملامحهم الشخصية قوة البدن وسلامة الحواس وجمال الصورة وعظم وشرف النسب وغير ذلك من الصفات التي يختص بها الأنبياء. لذلك لما سمع عبد الله بن سلام بوصول وكانت يعني كبير اليهود وعالمهم الأكبر في المدينة، لما سمع بوصول النبي صلى الله عليه وسلم اندخل وأسرع إليه، فماذا كان تعليقه أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس الوجه كالثاني عليه الصلاة والسلام. فلما رأيته علمت أن وجهه ليس الوجه كالثاني. فالله سبحانه وتعالى وكما قال بعض الشعراء: كانت فتيحته تأتيك بالخبر. حتى لو يكون معه من الآيات سوى شكله فإن من يراه يعلم أن هذا لا يمكن أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون صادقا فيما يقول عليه الصلاة والسلام. فصفات الأنبياء، صفات الأنبياء الصفات البدنية والخلقية، الخلقية والخلقية ونسبهم وملامحهم وتكوين أجسادهم الأنبياء في أكمل الحالات في كل هذا الصفات. فإذا أول شيء يستدل به على اللي هو نبي من الأنبياء صفاته يعني الصفات التي يميز بها صاحب الرسالة. الأمر الصفات الشخصية. الأمر الثاني كل الصفات الشخصية، ثم قلنا الآثار. الآثار لأن الأنبياء يتركون بصمات وآثارا في الدنيا لا تستمع لآثار غيرهم من المصلحين. فالأنبياء حينما يزيدون في أمة من الأم أو في عصر من العصور يتركون من الآثار ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أيدهم ونصرهم. وأي عاقل عنده يعني أدنى مشكلة من العقل لا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون رسول كمحمد عليه السلام. يعني يمكن الله سبحانه وتعالى هذا التمثيل وينشر دينه في الآفاق ويظهر في كل الأزمان والأعصار بهذه الصورة ثم يكون مع ذلك كاذبا. بل سنة الله سبحانه وتعالى أنه يفضح كل من يزعم هو كاذبا ويجعلهم يعني آية لمن يعتبر، كما فعل به غلام أحمد القدياني أو بمسيلمة الكذاب أو غير هؤلاء من المتنبئين. لابد أن يظهر الله فضيحته، لابد. هذه سنة من الله ماضية حتى لا يلتبس الحق على الباطل. يعني مسيلمة لما تسمى برحمن اليمامة وادعى النبوة وسمع أن الرسول عليه السلام يعني طفق في بئر فصار ماؤها وبورك في مائها، فذهب هو إلى بئر فرفق فيها فغار ماؤها. فهذه لا تسمى كرامة إنما تسمى إهانة، هي خرق العادة لكن يدخل فيها إهانته. كذلك لما يعني وجد النبي عليه السلام يمسح على رأس الغلمان وكذا ظهر يمسح على رأس صبي فذهب شعره، سقط الشعر من على رأسه. وغير ذلك حتى لما حاولوا أن يستجيبوا للتحدي ويحسب القرآن مثل القرآن ما استطاعوا أن يتخلصوا من أسر القرآن، ما استطاع أحد أبدا أن يبتكر أسلوبا جديدا، لكن دائما كان يحاول يحاكي القرآن فيأتي بأمور مضحكة كما سبق أن تكلمنا عن ذلك بالتفصيل. نفضع بنت نفضعين نفسي كما تنفين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين يا سيدي يعني مش عارف إيه إلى آخر هذه الكلمات المعروفة التي يضحك العقلاء إذا يعني سمعوها، فجعل منه هزءا وضحكة للعقلاء. ولم يقل يعني كيف أهانه الله سبحانه وتعالى في آخر لحظات حياته وأظهر كذبه فيما كان يدعينا أنه سوف لن يموت إلا بعد كذا وكذا من السماوات إلى آخره. فكل ماضي من الله لا يمكن أبدا أن يلتبس المحق بالمبطل والصادق بالكاذب. نعود إلى الأمور الخمسة التي ذكرناها مما يستدل به على صحة النبوة النبي. أول شيء الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، آثاره الآثار التي يتركها في الأرض. ونحن إلى بالذات نحن المسلمين لا يوجد أبدا نبي أولد بهذه الصفة مثل ما أولد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. لأنك إذا فقط انظر في آثار النبي عليه السلام في الصحابة مثلا الذين تربوا على يديه مباشرة رضي الله تعالى عنه، كيف كانوا رجالا ونساء بل صبيانا وأطفالا الذين تربوا في مدرسة النبوة، كيف يعني صاروا جبالا تمشي على الأرض أو بحارا من العلم تمشي على الأرض، والرجل الواحد منهم يعني أمة في ذاته في كل أبواب الخير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عمالقة وجبالا. ثم تأمل في التابعين وتابعي التابعين، تأمل في سير الصالحين والحكام العادلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، أخبار العباد والصالحين، كل هذا ما هو إلا آثار ما بعثته صلى الله عليه وسلم. العدل مع الحكومة، المسلمين لما سادوا العالم كيف رفقوا بالأمم ورحموها ويعني أحسنوا مع الناس واتقوا الله سبحانه وتعالى فيه، كل هذه المحاسن لدي محاسن الإسلام في الناحية العملية التطبيقية والعملية النظرية كلها هي من آثار بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يستدل به على نبوة النبي المعجزات، المعجزات التي عياده الله بها. ثم بعد ذلك البشارات، والبشارات هي إخبار الأنبياء السابقين لبعثته. ثم بعد ذلك النبوءات، الأخبار عن أشياء تقع في المستقبل ثم تقع تماما كما أخبر. وهذا يعني مما عندنا فيه يعني مئات من البشارات التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة مقطوع بها، فوقعت كما أخبر، وما لم يقع حتى الآن سوف يقع بإذن الله ولا تعلمون ما له بعد حين. الذي يناسب تفسير هذه الآية الكريمة هنا يعني قصد الكلام على البشارات التي يعني وقعت في الكتب السابقة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب إظهار الحق: إن الإخبارات الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة إلى الآن أيضا مع وقوع التحريفات في هذه الكتب. ومن عرف أولا طريق إخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر ثم نظر ثانيا بنظر الإنصاف إلى هذه الإخبارات وقابلها بالإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق عيسى عليه السلام، جزم بأن الإخبارات المحمدية في غاية القوة. وجاء في منية الأنبياء في قصص الأنبياء ما نصه: إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشر فيه الأنبياء السابقون وتهدوا بصدق نبوته ووصفوه وصفا رفع كل احتمال، حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته وأطواره وكمله، غير أن أهل الكتاب حلفوا إثما يعني من نسخهم الأخيرة. إلا أن ذلك لم يجزهم نفعا، هربوا لما رأوا المسلمين يعني يستدلون على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام بوجود اسمه في كتبهم، هربوا من ذلك بأن حذفوا هذه البشارات. ومع ذلك لم يجزهم ذلك الحذف نفعا لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس وملة، وهي أظهر دلالة من الاسم على المسمى، إذ قد يشترك اثنان اسم ويمكن اشتراك اثنين في جميع الأوصاف. لكن من أمد غير بعيد قد شرعوا في تحريف بعض الصفات ليبعد صدقها على النبي صلى الله عليه وسلم، فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها في بعض المواضع اختلافا لا يخفى على النبي أمره ولا ما خطب به ولم يفدهم ذلك غير تقوية الشبهة عليهم لانتشار النسخ بالطبع والطباع يعني وتيسر المقابلة بينها. فالآن طبعا اتضح القول والبحوث كثيرة جدا جدا في إثبات التحريف للمقارنة بين نسخ كتبين التي يصفونها بالمقدسة. وهذا يورد شذرة من البشائر لديهم، فمنها في الباب 16 من سفر التكوين في حق هذا هكذا: وقال لها ملاك الرب أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. هذه بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا بجسيه إسماعيل، لأن إسماعيل عليه السلام لم تكن يده فوق يد الجميع ولا كانت يد الجميع مبسوطة إليه بالخصوص. كان في التوراة أن إسماعيل وأمه هاجر أخرجا من وطنهما مكرهين، ولم يرث إسماعيل مع إسحاق، وكان الملك والنبوة في بني إسحاق، وكان بني إسماعيل في البراري العطاش في الصحراء، ولم يسمع أن الأمم دانت لأولاد إسماعيل حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدانت له الملوك وخضعت له الأمم وعلت يده وأيدي بني إسماعيل على كل يد وصارت يد كل بهم، فكان ذكر إسماعيل مقصودا به ولده، كما أن في مواضع كثيرة من التوراة ذكر يعقوب والمقصود بالذكر ولد يعقوب. فمن ذلك قوله في السفر الخامس: يا إسرائيل ألا تخشى الله ربك وتسلك في سبيله وتعمل له وهذا الخطاب لإسرائيل، لكن هو في الحقيقة لبني إسرائيل، فخطاب لهم باسم أبيهم كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. فالخطاب يكون للنبي: يا أيها النبي، يعني معروف هذا، يعني له نظائر كثيرة في القرآن الكريم. فكذلك قوله لقول موسى: اسمع إسرائيل ثم احفظ واعمل يحسن إليك ربك وتكثر وتنعم، ونظائره كثيرة. إذا معروف في لغة كتابهم أنه يذكر اسم الأبي ويراد الابن مجازا بقرينة الحال، وإلا لزم الخلف في خبره تعالى. ومنها، أي من هذه البشارات، في الباب 33 من سفر التثنية هكذا: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. فقبل أن يموت موسى عليه السلام بكر قومه بني إسرائيل بهذه البشارة، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. لا غموض لأن مجيء الله تعالى من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء، هكذا يفسره أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب فسروا هذه البشارة: جاء الرب من سيناء، يعني أنزل الله التوراة في جبل الطور في سيناء، واضح؟ فهم فسروا هكذا، والأمر كذلك. فيجب أيضا أن تفسر داخل البشارة بنفس الأسلوب: جاء الرب من سيناء، فسروها بإنزال التوراة على موسى في طور سيناء. كان يجب عليه أن يعني الأمر يضطرد، فيفسره أيضا: وأشرخ لهم من سعير، وخذه إنزال الإنجيل على المسيح عليه السلام، لأن سعير هي البلدة التي إحدى قراها الناصرة، بلدة الناصرة التي ينسب إليها النصارى والتي ولد فيها المسيح عليه السلام. فيجب أن يكون إشراقه من سعير عبارة عن إنزاله الإنجيل على المسيح. كان المسيح يذكر هرب الجليل من سعير بقرية تدعى ناصرة، واسم النصارى مأخوذ منها. أما قوله: وتلألأ من جبل فاران، وتلألأ أي رف من جبل فاران، كذلك نفس الشيء زي كما فسروا: جاء الرب من سيناء إنزال التوراة وأشرق لهم من سعير، يجب أن تفسر بأنها إنزال إنجيل. فالثالثة هذه لا تحتمل على بأي حال إلا إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فاستعلاء قوله: وتلألأ من جبل فاران، استعلاءه من جبل فاران عبارة عن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل فاران. وفاران هي مكة، مكة، وهذا باتفاق أهل الكتاب أيضا معنا، لا يخالفه أهل الكتاب، لأن كلمة فاران هي جبال مكة أو بلدة مكة. ففي الباب 21 من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام هكذا: وكان الله مع الغلام فكبر أو فكبر، وتكن في البرية، وكان ينمو رامي حوض، وكان ينمو إسماعيل رامي حوض، وتكن أي إسماعيل وهو غلام في برية فاران، يعني في مكة. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. ولا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة، فإذا كلمة فاران يقصد بها جبال مكة. فقوله: وتلألأ من جبل فاران، تدل على إنزال القرآن في مكة المكرمة. ونفس هذا إشارة، هناك إشارة إليها في القرآن الكريم بقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نفس الإشارة أو بتعبير آخر نفس البشارة. والتين والزيتون، التين والزيتون هذا مشهورة في سيتين في القدس في فلسطين حيث بعث المسيح عليه السلام. والتين والزيتون وطور سينين جبل سيناء، إشارة إلى نزول التوراة في سيناء في الطور، وطور سينين وهذا البلد الأمين مكة، واضح، متطابقة تماما مع قوله هنا: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. فلا شك أن إسماعيل كان سكنه في مكة، وفيها مات وبها دفن، وهذه البشارة صريحة في نبينا صلى الله عليه وسلم، ظاهرة لا تخفى إلا على أكمه لا يعرف القمر. فأي نبي ظهر في مكة بعد موسى غير محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها كما يقتضيه الاستعلام المذكور في البشارة، لأن وتلألأ من جبل فاران في ترجمة أخرى وتعلم من جبل فاران. ومنها، أي من هذه البشارات، في الباب 18 من سفر التثنية هكذا: قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، يعني مثل موسى، وأجعل كلامي في فمه، أجعل كلامي في فمه، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أميته عليه الصلاة والسلام، أجعل كلامي في فمه، يعني أنطق بالقرآن، وإشارة إلى أنه يعطيه جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، يعني من لا يستجيب لشريعة هذا النبي أنا أطالبه وأعاقبه. هذه البشارة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم قطعا، لأنه من ذرية إسماعيل، وذريته يسمون إخوة لبني إبراهيم. فقول هنا قال فأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، يعني هذا النبي يكون مثلك، يكون شبيها بموسى عليه السلام من وسط إخوتهم، يعني هو ليس من بني إسماعيل لكن من إخوتهم الذين هم أولاد إسماعيل عليه السلام. بدليل ما ذكر في التوراة في حق إسماعيل وأنه قبالة إخوته ينصب المضارب، وقد جرت عادة الكتب المنزلة لتسمية أبناء الأعمام عن بعد بعيد إخوة، كما ذكر في القرآن هود وصالح إخوة لعاد وثمود، مع أنهم على بعد بعيد من أولاد الأعمام. وكما قيل في سفر العدد في الباب العشرين وأرسل موسى أخوك إسرائيل، مع أنهم أبناء أعمام على بعد بعيد. وليس هذه الشهادة في حق أحد من أنبياء بني إسرائيل، وإلا لقال وسوف أقيم لهم نبيا مثلك منهم أو من أنفسهم، لكن قال من وسط إخوتهم، واضح؟ كما قال تعالى إخبارهم بدعوة إبراهيم عليه السلام لولد إسماعيل، وقال وابعث فيهم رسولا منهم، وهو محمد عليه السلام رسولا منهم، واضح؟ وكما قال في خطاب بني إسماعيل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، واضح؟ وأما ما زعمته اليهود من أن المراد يوشع فتى موسى فهو باطل من وجوه. أولا أن المبكر به من إخوة بني إسرائيل لا من نفس بني إسرائيل، ويوشع كان من نفس بني إسرائيل. ثانيا أن يوشع لم يكن مثل موسى عليه السلام لما في آخر سفر التسمية الأصحاح الرابع والعشرون، ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه، ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى، مثل موسى يعني بعد موسى في بني إسرائيل ما ولد مثل موسى عليه السلام، في حين البشارة تقول أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وما عرف بعد موسى أبدا نبي مثل موسى عليه السلام. حتى المسيح أتى بنص الإنجيل إنما جئت لأنقض الموت لكن جئت لأتمم، جاء مكملا للرسالة، واضح؟ فالذي يعني يستحق وصف مثلك مثل موسى ليس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حتى نحن نلاحظه في القرآن الكريم، الربط المستمر بين موسى وبين محمد. أما رسالة عيسى فكانت تكميلا لرسالة موسى، ولذلك إذا تأملنا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة نجد الربط العزيز بين القرآن وبين التوراة، بين محمد وبين موسى، بين أمة محمد وبين أمة موسى عليه السلام. مثلا في بداية سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. انظر الرب كذلك سورة الخطب كثير جدا من الآيات، مثلا في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما خذوا ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى في نفس السورة في قبلها لكن أذكر الآن فيها أيضا ربط بين موسى ومحمد عليهما السلام، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا؟ لأنه مثلهم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. كذلك أيضا النجاشي، ماذا قال النجاشي حينما سئل عن سورة مريم لما سرع عليه جعفر بن أبي طالب؟ قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، واضح؟ أيضا كذلك أيضا جاء ورقة من نوفل لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، قصة معروفة في هذا الوحي، قال أيضا هذا الناموس الذي النجاشي قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، ورقة آيات نوفل قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. فانظر الربط دائما بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه مثله كما تعرفون أيضا في قصة المعراج نفس الربط بين الأمتين كما بينا. فالشاهد أنه عندهم نص في آخر سفر التثنية ولم يكن بعده نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. ولأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي، ويوسع ليس كذلك بل هو مأمور باتباع شريعة موسى. أيضا يوسع عليه السلام كان حاضرا هناك، وقد يشير إليه العبارة الصحيحة قبل هذه، ففي الباب الأول من هذا السفر يسوع ابن نون الواقف أمامك وهو يدخل إلى هناك تسجده لأنه هو يقسمها لإسرائيل. واضح؟ فطبعا لا يحتمل بحال من الأحوال أن يكون قوله في هذه البشارة وأقيم لهم نبيا من وصف إخوتك إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. أما ما زعمته النصارى من أن مراد به عيسى فهو أيضا باطل لوجوه. أولا أن عيسى من بني إسرائيل، والممثل به هنا من غيرهم من إخوته وليس من بني إسرائيل أنفسهم، وعيسى من بني إسرائيل. أيضا موسى بشر بنبي مثله، وهم يدعون أن عيسى إله، النصارى يدعون أن عيسى إله وينكرون كونه نبيا مرسلا، وإلا لزم اتحاد المرسل والمرسل وهو غير معقول، على أن متابعة موسى لنبينا عليهما السلام أقوى من متابعته لعيسى لاتحادهما في أمور كونهما ذوي والدين وأزواج مثلك، يقيم له نبيا من إخوتهم من وصف إخوتهم مثلك. هل عيسى مثل موسى؟ أول شيء موسى له أبوان ومحمد له أبوان، أما المسيح فله أم فقط ولا أب له. ثانيا من أوجب المتابعة بين موسى ومحمد كونهما مأمورين بالجهاد بخلاف عيسى عليه السلام. وقد أثار في هذه البشارة بقوله ويقول أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به جسمي أنا أطالبه. هذه إشارة إلى أن هذا النبي مأمور بالجهاد لهذه من كفر بما جاء من عند الله والانتقام منه بسيفه الكفار. كون شريعتهما مستملة على الحدود والقصاص والتعزير وإيجاب الغسل على الجنب والحائض والنفساء وإيجاب الطهارة وقت العبادة، وهذه كلها ليست موجودة في شريعة عيسى عليه السلام على ما تقول النصارى، ومظاهر ذلك كثيرة. وفي هذه البشارة إشارة إلى أن إلى كون هذا النبي أميا لا يقرأ، حيث قال يسمع لكلامي الذي يتكلم به جسمي، وبذلك تعرف سر وصفه به في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهي الآية التي نحن بصددها. من هذه البشارات هذه في الإنجيل في الباب الرابع عشر في إنجيل يوحنا هكذا المسيح عليه السلام كان يقول لتلاميذه قبل أن يرفع إلى السماء، قال له هذه العبارات الرائعة، قال إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأبي، الأبي يعني هذا الاصطلاح له تلوينا، وأنا أطلب من الأبي فيعطيكم باراكليت آخر ليثبت معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لن يوفق العالم أن يقتله لأنه ليس يراه ولا يعرفه، وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. هذه بشارة من المسيح عليه السلام لأن الله تعالى سيبعث للناس من يقوم مقامه وينوب في تبليغ رسالته وسياسة خلقه منابع، وتكون شريعته باقية مخلدة أبدا. وهل هذا إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والأب هنا بمعنى الرب والإله لأنه اصطلاح أهل الكتابين. وقد أثار عيسى عليه السلام بكونه روح الحق إلى أن الحق قبل مبعثه يكون كالميت لا حراك به ولا انتعاش، وأنه إذا بعث هذا النبي يكون كالروح للحق يعيد الروح للحق فيرجع حينئذ قائما في الأرض. ولا خفاء أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أحيا الله به الحق بعد عيسى عليه السلام بعد ما اندرس ولم يبق فيه نفس. ثم قال والفارسليس روح القدس الذي يبصره الأب باسمي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم. ولا شك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي علم كل شيء من الحقائق او علم كل شيء من الحقائق واوضح ما خفي من الدقائق. وذكر أمة عيسى ما نسوه من أحواله المتضمنة أنه عبد من عباد الله تعالى قربه إليه بالرسالة والصفاء، وأنه لم يدعو لسوى عبادة الله وتوحيده وتنزيهه وتنزيله. قوله باسمي أي بالنبوة، ثم أبان لهم سبب إخبارهم به قبل أن يأتي فقال: والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. وفي الباب 15 من الإنجيل المذكور أيضا: فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم من الأبي روح الحق الذي من الأبي ينفق وهو يشهد لأجلي، وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء. وفي الباب 16 منه: لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، خير لكم أن أنطلق أن يرفع إلى السماء، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم أنفار سليم، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطيئة وعلى بر وعلى حكم، أما على خطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي، وأما على البر فلأني منطلق إلى الأبي ولستم ترونني بعد، وأما على الحكم فإن رئيس هذا العالم قد تسليم، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله. وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، بكل ما يسمع، إن هو إلا وحي يوحى، ويخبركم بما سيأتي، وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي، ويخبركم بجميع ما هو للأبي فهو لي. من أجل هذا قل إن مما هو لي يأخذ ويخبركم. ومن أمعن النظر في هذه العبارات ولاحظ ما اشتملت عليه من الفحاوى والإشارات جزم بأن الفارقليط هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي ظهر بعد عيسى عليه السلام وتهد لعيسى بالنبوة والرسالة ومجده وبرأه مما افتراه عليه النصارى من دعوة الربوبية، ومما افتراه عليه اليهود من كونه ساحرا كذابا، وعلى والدته من كونها غير طاهرة الزيت بريئة الساحة. وهو الذي وفق العالم سيما اليهود على الخطايا، لا سيما خطيئة الكفر لعيسى عليه السلام، والصعب في والدته الطاهرة البتول، وهو الأمين الصادق الذي علم جميع الحقائق، وهو الذي أبان من الأسرار ما لم تطق تحمله قبل مجيئه الأفكار، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. وفسر العلامة ابن قتيبة روح الحق الذي من الأبي ينبثق أي يصدر بكلام الله المنزل، واستدل بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، والمراد به هنا القرآن الكريم، لأنه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوة والنجاحة عما افتري عليه، وبأنه روح الله وكلمته وصفيه ورسوله، كما شهد الحواريون الذين كانوا معه واهتدوا بهديه، ولم يثبت شهادة كتاب غير القرآن بذلك، فتعين أن يكون هو المراد. أين الكتاب الذي جاء بعد المسيح عليه السلام؟ ينزه المسيح عن الربوبية وينزه عن السب الذي سبه إياه اليهود عنه الله وسب أمه به، أين هذا الكتاب؟ أين الكتاب الذي أفاض في شأن عيسى وفي بيان أنه كان نبيا رسولا وأفاض في مسح مريم عليها يعني السلام؟ لم تثبت شهادة أي كتاب بعد القرآن سوى القرآن، بعد الإنجيل سوى القرآن الكريم. ثم تأمل حول المسيح عليه السلام: إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط. إشارة إلى نبينا، إشارة إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام، لأنه يقول له إيه؟ إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه يعني لا يبعث محمد حتى يرفع المسيح عليه السلام، فإشارة إلى أن إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام. أما لفظ فارقليط فهو يوناني الأصل، قيل أصله فارقليطو، فارقليطو الفي في هذه تسمون في الثقيلة تكتب أحيانا فاء، فاء واضح بمعنى المعزي والمعين والوكيل أو الشافع، وقيل فارقليطو فيكون قريبا من معنى محمد وأحمد، وطبعا هناك يعني عشرات من العلماء النصارى الذين أسلموا ألفوا في هذا الموضوع. منهم واحد من أحبارهم الكبار جدا الباني يدعى عبد الأحد داوود، كان من كبار علماء المتبحرين جدا في علومهم، ثم أسلم الله سبحانه وتعالى وألف كتبا اصطلح عليها كتابان، محمد في التوراة والإنجيل، وأيضا رد على أهل الطريق، يدعى الأبد عبد الأحد الأسوري أو الباني، كان له فعل رفيع جدا عندهم وأسلم ويعني انتصر في التوحيد وله حكم كبيرة جدا في هذا الموضوع. أيضا كما حكينا لكم من قبل أيضا عبد الناصر بن مالك الفيروزي كان أكبر علماء النصارى في الصرف. وراء كانت الخلافة العباسية الهجري وأيضا أسلم بسبب هذا النص الذي سلمناه عليكم الآن وله قصة طويلة معروفة. من هؤلاء أيضا أو مما يرجع في هذا المقام أن الشيخ عبد الوهاب النجار كما حكى في كتابه في قصة الأنبياء أنه تقابل مع عالم كبير جدا من علماء النصارى ومن علماء اللغة اليونانية القديمة يدعى كارلون لينو، لقيه مرة فسأله فقال له ما معنى كلمة الفرق لي التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ فقال له إن القطب والأباء يقولون إنها بمعنى المعزي أو المعين أو الوكيل أو السامع. فقال له إني لست أسأل يعني قطبا ولكني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في أداب اللغة اليونانية القديمة، أنا أسألك لك التخصيص لكن أسألك لك إيه كعالم في اللغة اليونانية، أخبرني الاشتقاق اللغوي عندكم كلمة الفرق ليس ما معناها؟ قال إنه الذي في اسمه حمد كثير. قال يعني الذي واسب أربع التفضيل من حمد؟ قال نعم. فقال له أليس هذا هو محمد عليه السلام؟ لأن اسمه من أسمائه أحمد. فقال يا أخي أنت فأعرف كثيرا وأكد على هذا. فالشاهد يعني هذه حقيقة لغوية معروفة، إذا رجع إلى اللغتين عرف هذه الحقيقة، يعني كلمة طرفليت هي عبارة عن أفعل تفصيل من الحمد يعني أحمد. وهذا هو مشهورا الرسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، فيعني الأمر واضح غاية الروح. فهم لما ترجموا لم يحصلوا على كلمة أحمد، ولكن ترجموها بالإيه؟ بالمعنى، لأن المسيح تكلم بها بالعبرية واضح. ثم لما ترجمت الى اليونانيه المسيح ما تكلم يونانيه، كان يتكلم باللسان العبراني كقومه بني اسرائيل، فلما ترجمت الى اليونانيه ترجموا معنى العلم وجعلوها البارتليت بمعنى احمد. وقد كانت هذه البشاره سبب اسلام الفاضل عبد الله الترجمان كما بينه في كتاب صحه الاريد بالرد على اهل الصليب. وقد نبغ النصارى بعد الأناجيل المصبحة باسم محمد لكونها تجن في حروق أهوائهم كإنجيل برنابا ففيه التصريح بقوله إلى أن يجيء محمد رسول الله كما نقله في إظهار الحق. وإذا كان هذا حالهم في تراجمهم في لقب إلههم ولقب خليفته ما علم فكيف يرجى منهم صحة بقاء لفظ محمد أو أحمد؟ ألا إن سيف الحق أمضى وسهام الصواب أنفق فسمة من الأوصاف الصريحة والأسائل الصحيحة ما يبقى معه وسة لحائر. هذا وفي كتبهم مشاهير كثيرة تعرض لذكرها جلة من العلماء مما أناف عن العشرين. قال النواردي لعل ما لم يصل إلينا منها أكثر وقد اقتصرنا على ما قدمناه رغما للاختصار ولسهولة الوقوف على البقية من مثل إعلان نبوة النواردي وإظهار الحق وغيرهما. وقال صاحب إظهار الحق الشيخ رحمة الله عليه رحمة الله إن من أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول سهل لوجود البشارات المحمدية في كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام وابن إشعيا وبنيامين ومخيريث وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهود، ومثل بحيرة ونسطورة الحبشي وبغافر وهو الأسقف الرومي الذي أسلم على يد يحيى الكلبي وقت الرسالة فقتلوه، والجارود والنجاشي والسود والرهبان الذين جاءوا مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من علماء النصارى، وقد اعترف بصحه نبوته وعموم رسالته في رقص قيصر ابوه وكما تعرفون الفضة موجودة في طولها في أول صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. و يعني هرب لما جمع أبا سفيان ومجمعه وسأله عدة أسئلة، في نهاية هذه الأسئلة قال: إن يكن الذي قاله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ويعني بين أنه كان يتمنى أن يتجسم ويتكلف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا قومه للإيمان بمحمد عليه السلام. فلما عاصوا حيصة الوحوش وصاروا قال لهم: أنا كنت أحسنوكم، أنا كنت أمتحن يعني إخلاصكم ووفائكم وثباتكم على دينكم، فحينئذ سجدوا له وأقروا. واضح لك هو في الحقيقة آثر الملك عن الإيمان بالرسول عليه السلام وبالحديث. ولو أنه كان عنده فقه ووعي وفهم لتأمل في قول النبي عليه السلام في الرسالة التي بعث بها لحية الكفي إليه، يقول له فيها إيه: أسلم تسلم. فوعده بالسلامة، لكنه لم يفقه، لو أنه عرف أن هذا رسول الله وهو يعده بأنه إذا أسلم سوف يسلم، إذا أسلم لله سوف يسلم من السوء ولم يصيبه أحد بسوء خاطر، فما يفقه ذلك وأثر الدنيا على سعادة الآخرة. كذلك المقوقد صاحب مصر وابن سوريا وحجيج بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب وغيرهم ممن حملهم الحسد على السخاء ولم يسلموا. ولما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وحجهم بشأن عيسى عليه السلام وحجهم دعاهم إلى المجاهلة بأمره تعالى، يعني فقل تعالوا نجوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم ثم نفتهم فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إذا كنتم متقين أنكم على الحق تعالوا ونفتهم. فخافوا وأشفقوا ومكثوا على أعقابهم خوفا من شر مغبتها، فكانوا كقوم فرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوله تعالى: يأمرهم بالمعروف، يحتمل أن يكون مستأنفا وأن يكون مفسرا لمكتوبا، يعني مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف يعني أنه يأمرهم بالمعروف إلى آخره. قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، الطيبات أعم من الطيبات في المأكل، يعني ليست فقط الطيبات في المأكل كما بينا في التفسير، لكن أيضا تعم يعني طبعا من الفحوم، تعم أيضا البحائر والسوائل والوقائل والحام. ومن الطيبات في حكم الشريعة كالبيع وما خلا كسبه عن كحل، وكذا الخبائث هي ما يستخدم من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو ما خبث في الحكم كالربا والرشوة وغيرها من المكاسب الخبيثة. في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسماحة، ومعروف أن هذه الحقيقة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أن هذه الشريعة الإنسان ودين اليسر ودين السماحة، هذه حقيقة جعله من دين الإسلام بالضرورة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي نعم، يريد الله ليغير لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. واضح؟ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، خير الدين أو أحب الدين الله الحنيفية السمحة، إن هذا الدين متين، وإن هذا الدين يسر، وغير ذلك من النصوص القاطعة، لأن هذا الدين دين اليسر والسماحة. فإن التيسير من يعني القواعد الأساسية في هذه الشريعة الإسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي غيه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقدمنا أن الإسرة والأغلال استعارة لما كان في شرائعهم من الأشياء السابقة، فمنها تحريم طبخ الجافي بلبن أمه، ومنها نظام الأعياد التي يعجلونها لله في السنة، وهي عيد الفطير وعيد الفطر وعيد المظالم، وكذلك عيد كل سبت لا يعمل فيه أدنى عمل أدنى عمل، وكذلك سبت المزارع، ففي كل سنة تابعة سبت للأرض لا يزرع فيها ولا يقطف الكرم، بل تكرم الأراضي عقلا وغلات الكروم مأكلا لفقراء شعبهم ووحوش البرية. ومنها أن من ضرع أباه أو أمه أو كتمهما أو تمرد عليهما وعصاهما يقتل حتى. وكان من يعمل يوم السبت يقتل، ومن كان به جن أو سابعة يرجم بالحجارة حتى يموت. ومن تزوج فتاة فادعى أنه لم يجد لها عذرة ثم تبين كذبه جميعا يقتلان، الاثنين يقتلون. وإذا أمسكت امرأة عورة رجل تقطع يدها، وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات الممطوح يرجم الثور ولا يؤكل لحمه. ومن اضطجع مع امرأة قامت يقطعان من سعادهم. ومن طلق امرأته ثم تزوجت آخر وطلقها أو مات عنها فلا يجوز لزوجها الأول أن يرجعها، وغير ذلك من الآثار التي تقدم بعضها في آخر سورة البقرة. قال الجسمي: تدل الآية على أن شريعته صلى الله عليه وسلم أكثر الشرائع، وأنه وضع عن أمته كل تفل كان في الأمم الماضية، وذلك نعمة عظيمة على هذه الأمة. وتدل على وجوب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصره للجهاد، ونصرته لنصرة دينه، وكل أمر يؤدي إلى توحيد ما يتصل بذلك، لأن جميع ذلك من باب النصرة. هذا مما لا وهذا لا يخص بعصره، فجميع ذلك لازم إلى انقضاء التكليف. يعني كل مسلم مطالب أن يكون من أنصار السنة، يعني أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وينصر سنته بعد وفاته. ولعل الجهاد بالبيان وإيراد الحجة ووضع الكتب فيه وحل شبه المخالفين يزيد في كثير من الأوقات على الجهاد بالسيف، ولهذا قلنا منازل العلماء في ذلك أعظم المنازل. وقال العلامة الجفعي وعيد الحقيقة كان فيه في غاية الروعة، يقول: لما تراسل في الآي وقال المدى في أخاصيص موسى عليه السلام. السوز عرفنا منذ فترة كما تلاحظون انتقلت إلى الكلام على قصة موسى عليه السلام ومحاوراته مع قومه وأحوائه. فيقول: لما تراسل في الآي وقال المدى في أخاصيص موسى عليه السلام وبيان منافذه العظام ومآثره الجسام، وكان ذلك ربما أوقع في بعض النصوص أنه أعلى المرسلين منصبا وأعظمهم رتبة. ساق سبحانه وتعالى هذه الآيات هذا السياق على هذا الوجه الذي بين أعلاهم مراتب، أعلاهم يعني أعلى الرسل مرتبة، وأزكاهم مناقب، الذي خط برحمته من يؤمن به من خلقه قوة أو فعلا، وجعل سبحانه ذلك في أثناء قصة بني إسرائيل اهتماما به وتعزيلا له مع ما سيذكر مما يظهر افضليته ويوضح اكمليته بقصته مع قوم في مبدا امره واوسطه ومنتهى في سوره الانفال وبراءه باكملها، كلها فيه في بيان شان النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. ثم قال الدقاعي: لما تم ما نظمه تعالى في اثناء هذه القصص من جواهر اوصاف هذا النبي الكريم حتى على الايمان به إيجابا له على وجه علم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف. يعني الجاب كان صار في شأن موسى وفي مدح موسى عليه السلام والثناء عليه، ربما يظن الظن أن موسى هو كان أشرف الأنبياء. فبين الله تعالى بهذه الآية الكريمة في أثناء خطاب موسى عليه السلام مع قومه: وأكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. انتقل السياق إلى مدح محمد عليه السلام. حتى الذين في زمن موسى كان عليهم أن يؤمنوا بمحمد، كيف؟ لأنه نزل في كتبهم أثارات قوته وهم يؤمنون به بالقوة، يعني بالقوة يعني بغير العمل لكن بالقلب فقط بالتصديق، واضح؟ فهم جميعا أهل الكتاب مطالبون بالإيمان به، إما بالقوة يعني بالتصديق بالأثارات التي أخبرت بنبوته قبل أن يوجد في هذا الوجود عليه الصلاة والسلام وما بحثه أثبت عليه، وإما بالفعل إذا كانوا يعني أحياء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم الإيمان به، واضح؟ فلذلك نوهت الآيات لهذا الوصف العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى دفع هذا التوهم الذي قد يتوهمه بعض الناس من أن موسى أشرف رسل الله، فبين عز وجل أن أكمل وأعظم وأشرف رسل الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم لما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص من جواهر أوصاف هذا النبي الكريم حتى على الإيمان به إيجابا له على وجه علم منه انه رسول الله الى كل مكلف، تقدم زمانه او تاخر. امره سبحانه ان يصرح بما تقدم التلويح اليه، يعني الايمان به كان واجبا على كل مكلف سواء كان في الزمن الماضي او في الزمن الحاضر. قلنا من قبل في الزمن الماضي اليهود والنصارى مطالبون بالايمان به كيف؟ بالقوه. كيف بالقوه؟ يعني بالتصديق في البكرات التي جاءت بوصفه في التوراة وفي الانجيل، او بالفعل بعد بعثته. فهذا تلويح، فاتى عز وجل مباشره الى السريه بالتصريح بهذه الحقيقه، وهو انه رسول الله الى الناس كافه عليه الصلاه والسلام. فصرح بما اخذ ميثاق الرسل عليه تحقيقا لعموم رسالته وشمول دعوته، فقال عز وجل: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، اي كافه، الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت، كلها نعوت بلفظ الجلاله، اي الذي ارسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الملك والاحياء والاناثه. والايه نص في عموم بعثته صلى الله عليه وسلم الى الاحمر والاسود والعربي والعجمي. وفي الحديث: اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا اقولهن فقراء، بعثت الى الناس كافه الاحمر والاسود، ونصرت بالرعب مسيره سهل، وحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ووقيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه ما مرفوعا. ورواه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا، فأحلت لي الغنائم وآكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن يشهد ان لا اله الا الله. قال الحافظ ابن كثير: اسنادهما جيد قوي، والحديث ثابت بمعناه في الصحيحين وغيرهما. واخرج مسلم عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي الا دخل النار. واضح؟ والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه، طبعا هذا يعني يسمى الرجل والمرأة المكلف، يعني يهودي ولا نصراني، والأمة هنا المقصود هي أمة الدعوة، ثم لم يؤمن به إلا دخل النار، إلا دخل النار. فكل من بلغه أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد بعث يجب عليه وجوبا متأكدا، بل هذا أوجب من أي شيء آخر في حياته، أن يتحرى ويجتهد. ولا يقال اجتهد فلان فوصل في اجتهاده الى ان محمدا ليس رسول الله ويكون معذورا في ذلك، لا، يجب عليه الاجتهاد اولا، ويجب عليه ان يصيب الحق ثانيا. لماذا؟ لان ادله صدق نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتمل فيها ان من تحراها يخفي، مستحيل. لماذا؟ لشده وضوحها وظهورها، بحيث انه يطالب بالاجتهاد في البحث عن الحق، ثم ثانيا يجب عليه ان يصيب الحق. لماذا؟ لأن أدلته يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار. لا يمكن أن يفك عاقل أبدا إذا أعمل عقله وكان مبسوطا في البحث عن الحق في أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. وإنما يعني آفد القوم إما الحسد، يعرفون أنه رسول من عند الله، ثم يعني يتكبرون عن الانقياد للمسلمين او انقياد لشريعته عليه الصلاه والسلام، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. واما الاعراض عن اتحاد المساله يعني القضيه، واذا نحن يعني راجعنا الحديث الذي فيه القرآن الخطر. أما الكافر فيقال له هل تكون في هذا الرجل فلا يهتدي لابنه، فيقال له محمد الذي فكروه، يقول محمد، فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا غايته ما عنده انه سمع الناس يقولون يعني شيئا على النبي عليه الصلاه والسلام، فرسل خلفه بجنب الضغاء دون ان يعقل هذا الكلام ودون ان يتحرى صدق هذا الكلام، في حين انه يعني نلاحظ يعني ان هؤلاء القوم يعني انقطعوا لخدمه الدنيا بطريقه كانها هي الههم ومعبودهم من دون الله سبحانه وتعالى. ففي امور الدنيا نجد اللي بيعمل رساله دكتوراه في احسن طريقه لغسيل الاطباق، يعمل رساله دكتوراه في تكوين كتله السمكه او في نشاط الغده الفلانيه او في كذا او كذا من الامور، وينفق عمره وماله ووقته وجهده في تحري هذه الحقائق من الاشياء، ثم يعني يعرف اسماء جميع سلف الكره ولاعبيها ومين غلب مين وفي الدوري مش عارف ايه حصل كذا والاولمبياد الفلاني مين اللي غلب والنادي الفلاني عمل ايه واسامي السيارات وانواع السيارات وانواع الخشب وانواع القماش وانواع الملابس وانواع الابزار والاسماء كل هذه الاشياء، ولا يعرف لماذا خلقها، لا يعرف ربه الذي خلقها. فهل هذا المخلوق اذا اراد ان يبحث عن الحق هل هناك ثلاثه تغيره؟ الحق موجود، القران موجود ومحفوظ كما وعد الله، انا نحن نزلنا الذكرى وانا لو لحضرون. واضح ما حكم التحريف ولا يحوى احد ان يغير حرفا واحدا من القران الكريم. واضح سنه النبي عليه الصلاه والسلام هل انتشرت؟ كلا، بل من اراد ان يعرف هدي محمد عليه الصلاه والسلام يتبعه كما امر هنا واتبعون لعلكم تهتدون يستطيع ان يصل اليه بغايه السهوله. واضح والله اعطاهم العقول لاجل التفكر في الايات التكوينيه، ايات التوحيد في الافاق وفي انفسهم، وهم وقفوا على ايات لم يقف المسلمون على عصب مسارهم. لماذا؟ لانهم اوغلوا في هذه العلوم التي هي كلها تكشف اسرار الله سبحانه وتعالى، لكن حولوا العلم الذي هو خادم للتوحيد الى علم جاحد. علم جاحد، ولا يكون الانسان متبعا للمنهج العلمي الا اذا اعرض تماما عن ذكر الله سبحانه وتعالى. واحد في كلية الطب أو صيدلة أو علوم جاء في قضية من القضايا العلمية واستدل مثلا بآية أو بحديث كده يبقى خرج على منهج العلم، الدين ده لازم يكون على جنب يعزل. ومش ممكن يكون يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو يتكلم في المقدمة أو الخاتمة حاجة إحنا فيها ذكر الله، لكن اللي يجعل في صلب البحث ربط بين هذه الآيات التي يقيم يجعلها الله حجة عليه وبين التوحيد، هذا يكون دخل في مجال العلم بتاعهم الجاحد لا يعترف به، لان العلم لا يعترف الا ان هو محدود. اما الغيب فهذه نظرته الى علم الغيب. مع ان كل ايه تفرق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كل هذه العلوم من تامل فيها ودرسها بعلم وبصيره هي ايات من ايات التوحيد، ونحن مطالبون بالتفكر فيها لانها تدل على توحيد الله عز وجل وتدل على يعني صفه الله عز وجل من الخلق والقدره والعلم وغير ذلك من صفات الكمال. ومع ذلك علم جاحد، علم جاحد لا يعني يعطلون هذا العلم عن دلالته على خالقه، فنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. واضح؟ فالشاهد يعني ان يعني هؤلاء خاضوا في كل هذه العلوم ووضعت، ولذلك الشيخ ابو بكر الجزائري في كتابه في عقيده المؤمن يعني يجعل من آيات أو من الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين يكفرون على هذه العلوم يكفرون بالله. يقول أن ما فيش تفسير لهذا أبدا غير أن في أقفال على قلوبهم. كونهم يقتنعون على هذه الآيات العزيزة الباهرة التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى ثم لا ينقادون للتوحيد ويفخرون هذا العلم للتوحيد، هذا يدل أن في قوة هي التي حالت بينه وبين الهداية. كما قال الشاعر: فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كنا هواديا، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أضغط تجيب المنادين. فما لا يوجد تفسير الناس الذين يطلعون في الشرق والغرب من الكفار على آيات الله سبحانه وتعالى في كل العلوم بلا استثناء. واضح؟ يعني حينما تتأمل من الذرة اللي هي أصغر وحدة المادة كما يقولون، النظام هو نفس نظام المجرة. يعني الترتيب هنا هو نفس الترتيب في المجرة. فمعنى ذلك ان طالع هو واحد سبحانه وتعالى، ولكن القوم لا يعقلون. فليس بس كثير ابدا سوى ان في اقفال هي اللي تمنع قلوبهم من الايه؟ من التدفق. القرآن الكريم يعني من يقرأ القرآن الكريم من عاقل الثور ان هذا الكلام ممكن يقوله بشر؟ مستحيل. الانسان العاقل الذي نور الله بصيرته لا يمكن ابدا ان يتخيل ان هذا القرآن بهذه الروعه يمكن ان يقوله بشر. لكن في ناس كثير تسمع القرآن ولكن على قلوب اقفالها كما قال تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. هذا هو التفسير الوحيد ان في اقفال وخد وقطع على هذه القلوب بحيث لا تعي ولا تستقرا ولا تفهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. واضح. فالشاهد يعني أن هؤلاء القوم يعني أعطاهم الله العقول أعطاهم العقول هي يهتدوا بها التوحيد فاستعملوها في كل شيء إلا الشيء الذي خلقوا له. انا اقول في هذا لماذا ان بعض الناس تستغرب تقول اليهود او النصران بمجرد ان يسمع ان محمدا قد بعث وان القران قد نزل وان في دين اسمه الاسلام تكون الحجه قامت عليه؟ نعم تكون الحجه قامت عليه لانه اذا اراد تحت الحق هل هناك عائق سيعوقه؟ القران موجود. واضح. لو بذل العجز بمعصار الجهد الذي يبذله في امور الدنيا وتتبع المباريات وتتبع الاغاني وتتبع السيارات ومتاع الدنيا الاحتباء الحق ممتاز بالرب ممتاز بالرب لكن هو الذي عطل هذه القوة وهذه القدرات الذي أتاه الله سبحانه وتعالى إياه. فهو مسؤول. العقل موجود، الآيات موجودة، القرآن موجود، الحجة قائمة، والحق أقرب إلى أحدين من عنق يعني رحل. فلا أراد مع ذلك إذا ما نسمع قول الصادق المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. إلا دخل النار. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أي الذي نبتئ ما يرشد الخلائق كلهم مع كونه أميا وفي نعته بذلك زيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين الذي يؤمن بالله وكلماته أي ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه ووحيه واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال تبارك وتعالى مباشرة بعد هذه الآية الكريمة ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. عون من جديد لأن قد يفهم من هذا السياق الذي مضى ذم قوم موسى. تعالت الآيات إلى مدح قوم طائفة من بني إسرائيل وهم الفرقة الناجية من بني إسرائيل لأن كل أمة هي فرقة ناجية. والدليل يعني والدليل هو هذه الآية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من قوم موسى طبعاً. واضح. فكما أن هذه الأمة أيضا انقسمت إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. فكذلك هناك فرقة نادية حتى في قوم موسى كل نبي يكون له طائفة من أمته يكونون هم الفرقة النادية. قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق أي موقنين ثابتين يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم فيهدون بالحق العلم يعني الحق في الأمور العلمية وبه يعدلون في الأمور العملية التطبيقية وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يدورون. والآية في قصد لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كسب الرحمة والتقوى والإيمان لمتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال أسلاك قوم موسى عليه السلام. هذا يتوهم بعض الناس أن تخصيص الرحمة فتأكتبها الذين يتقون وكذا وكذا ويتبعون رسول النبي الأمي قد يكون معنى ذلك أن يفهم بعض الناس من سيء الفهم فيظن أن أسلاك قوم موسى يحرمون من هذه الرحمة من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت أحوالهم من التمرد والعتو والكفر والعناد. فالذلك قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقيل هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأباه أنه قد مر ذكرهم فيما سلف. وهذه الآية كقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نكتفي الليلة بهذا القدر ونقدم إن شاء الله تعالى بعد يعني أسبوعين الأسبوع القادم إن شاء الله يكون العيد بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.